وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من نعم الله عز وجل على عموم الناس وعلى طلبة العلم خاصة أن يطيفوا بأهل العلم، وإنه ليشرفنا ويسعدنا أيها الإخوة هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ليحدثنا في هذه الليلة حديثا تستطيبه القلوب، وهو تفسير قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله الآية أو الآيات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ وأن يجزيه عنا أحسن الجزاء لقاء إجابة هذه الدعوة وتكرمه بلقاء طلبة العلم. فنسأل الله له التوفيق والسداد وأن يلهمه الصواب، إنه سبحانه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الآية، هذه أول الآيات التي جاءت في شأن الحج. أي شيء قصدته فقد حججت إليه حجا لغويا، أما في الشرع فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك حوله من طواف وسعي ووقوف للمشاعر، هذا هو الحج في الشريعة. والحج منذ بنى إبراهيم عليه السلام البيت بأمر الله، وهو فرض على المسلمين. قال تعالى لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهو شريعة جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن الله عمم الأمر به على جميع الناس. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحج بيت الله كل سنة فرض كفاية على الأمة، لا بد أن يحج كل سنة، ولا يعطل الحج في بعض السنين، بل يجب أن يحج كل سنة، وهو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي. وأما بالنسبة للأفراد فإن الحج مرة واحدة في العمر، فرض عين وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع، كما قال جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كرر السؤال، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. وفي الأخير قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. الحج مرة واحدة في العمر، الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. هكذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. فالفريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، والمستطيع هو القادر ببدنه وماله، القادر ببدنه والقادر بماله. أما الذي لا يقدر بماله، ليس عنده مال يحج منه، فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. أما من استطاع بماله ولم يقدر ببدنه فإنه ينظر، فإن كان هذا العذر يرجى زواله فإنه يؤجل الحج حتى يزول عذره ثم يحج. وأما إن كان هذا العذر لا يرجى زواله كالشيخ الهرم الذي لا يستطيع الركوب والسفر، والمريض المرض المزمن، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويقوم بتكاليف الحج من ماله. فإن مات ولم يحج فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، لأنه وجب عليه لتوفر شرط الوجوب وبقي في ذمته. مات ولم يؤده يقوى عنه، لأن الله جل وعلا أحق بالقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله وهو أحق بالقضاء. لما سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباها مات ولم يستطع الحج بعد وجوده، لا تحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقل الله، الله أحق بالقضاء. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج في البيت إن استطعت إليه سبيلا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام. وقد فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في السنة التاسعة من الهجرة على المشهور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، بل أناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، نظرا لأن البيت فيه
المشركون يطوفون حوله، وفيه من الذين يطوفون عراة حول البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تأجل حجه حتى ينفذ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق، أبو بكر يحج بالناس، وعلي رضي الله عنه ينادي أن لا يحج بعد هذا العام، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ المكان للحج طهر من المشركين ومن العراة، حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، تسمى حجة الوداع. وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعلم الناس المناسك وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالحج فريضة على الأمة كل سنة فرض كفاية، وعلى الأفراد فرض عين على المستطيع مرة واحدة في العمر. وفي هذه الآية قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا أمر من الله جل وعلا لإتمام الحج والعمرة لله عز وجل. فيؤخذ من هذا أمور كثيرة. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، فيه دليل على وجوب الحج والعمرة، لأن الله أمر بإتمامهما. وتقدم لنا بيان فرضية الحج على الأمة وعلى الأفراد. ويؤخذ من الآية أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه أن يتمهما، ولا يجوز له أن يخرج من الإحرام ويتحلل من الإحرام قبل أداء المناسك كما يفعله بعض الجهال الآن، لأنه يحرم بالحج أو بالعمرة، فإذا جاء إلى مكة ووجد الزحام أو بدا له شيء أو ذكر عملا من أعماله فإنه يترك الحج أو العمرة ويتحلل من إحرامه ويرفض الإحرام. هذا حرام ولا يجوز، لأنه إذا أحرم لأحدهما لزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، إلا ما استثناه الله من المحصر كما يأتي. وفي الآية الأخرى: فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. يعني أحرم، فرض يعني أحرم، عبر عنه بالفرضية، مما يدل على أنه إذا أحرم به صار فرضا عليه أن يتمه حتى ولو كان نافلة. ولو كان الحج نافلة في الأصل، إنه إذا أحرم به صار فريضة يجب عليه إتمامه وإكماله، ولا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ويرفض الإحرام ويذهب إلى بلده أو إلى أشغاله ويترك النسك الذي أحرم به. هذه مسألة يجب أن يعرفها الناس، يعرفها المسلمون، لأنه كفر من يعمل هذا العمل، أنه إذا أحرم ثم بدا له ألغى الإحرام وطرحه ثم عاد إلى بلده أو إلى أشغاله. والله جل وعلا يقول أتم الحج والعمرة لله، والعمرة مثل الحجين، إذا أحرم بها لزمه أن يتمها، ولا يجوز له أن يرفضها، أن يتحلل من إحرام حتى يأتي بالمناسك. ويؤخذ من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن المسلم يحج على الصفة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حج وبين للناس كيف يحجون، وذلك بأن يتبع السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك وينفذها كما جاءت. فهذا من إتمام الحج والعمر. أما إذا أداها على غير الصفة التي أدى الرسول صلى الله عليه وسلم بها الحج أو العمرة، فإنه يكون مخلا في هذه العبادة إخلالا قد يبطلها وقد ينقصها بحسب ما فقد من أعمالها وأركانها وواجباتها. فهذا فيه أن الحج يجب أن يكون على السنة خاليا من البدع وخاليا من المحدثات والجهالات وإدخال شيء في الحج أو العمرة ليس له أصل في الكتاب والسنة. وهذا في جميع الأعمال، جميع الأعمال يجب أن تؤدى على الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ويوصل من قوله وأتم الحج والعمرة لله أنه يجب الإخلاص بعد إتقان العمل وأدائه على الصفة المشروعة، هذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون عمله خالصا لله. فكما كان خاليا من البدع والمحدثات يجب أن يكون خاليا من الشرك والمقاصد لغير الله جل وعلا. فالمسلم يحج ويعتمر ابتغاء وجه الله، ولا يحج رياء ولا سمعة، ولا يحج بطلب المال، وإنما يحج لأداء العبادة، ولا مانع أن يتزود بالمال أو يأخذ المال ليستعين به على أداء العبادة. أما أن يؤدي العبادة ويجعلها وسيلة لأخذ المال فهذا ليس لله عز وجل، وإنما هذا لأجل الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك إذا أدخل في العبادة دعاء لغير الله أو استغاثة بغير الله عز وجل، كان يستغيث بالأموات ويطلب منهم الحاجات وتفريج الكروبات أو يتمسح بالقبور ويتبرك بالقبور ويطلب منهم من الأموات المدد، فهذا ليس حجه لله، وإنما هو لمن قصده من غير الله عز وجل. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خالصا من الشرك الأكبر والأصغر، وخالصا من البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذين يحدثون في العبادات الحج وغيره يكون فيها أشياء ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مردودة عليه لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذين الشرطين: أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله عز وجل، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم متجنبا للبدع والمحدثات. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من الناس من يحج ويضيع حجه إما بشرك وإما ببدع، إما بأن يقصد غير الله ويستغيث بغير الله، وإما بأن يعمل على غير وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل على ما أحدثه الناس واستحسنه الناس، فهذا ليس متمما للحج والعمرة لله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم، لما أمر بإتمام الحج والعمرة لله والمضي فيهما حتى يستكمل المناسك، ذكر أنه قد يعرض عارض يمنع الإنسان من مواصلة الحج والعمرة، كأن يصده عدو عن الوصول إلى البيت بعدما أحرم، يصده العدو عن الوصول إلى البيت، أو يصيبه مرض مرض لا يستطيع معه المضي إلى البيت، فهذا هو المحصر، والمحصر المحبوس، والحصر هو الحبس. فإن احسرتم أي حبستم، حبسكم عدو أو حبسكم مرض كالذي يحدث له حادث مروري وتصيبه إصابات بالغة لا يستطيع المضي للحج أو العمرة، فهذا مصفر بالمرض الناتج عن الحادث. فالمحصر ماذا يعمل؟ قال الله جل وعلا: فما استيسر من الهدي. فهو يحصر أي منع من الوصول إلى البيت منعا لا يستطيع معه المضي، فإنه يذبح فدية ما تيسر من الهدي، ما تيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، إما بأن يذبح شاة أو يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة ثم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من إحرامهم في مكانهم الذي يحصر فيه، الذي يحصر فيه وليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في عمرة الحديبية، حصره المشركون ومنعوه من دخول الحرم، وبعد التفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم لما تم الصلح والتفاوض معهم، أمر أصحابه أن يذبحوا وأن يحلقوا رؤوسهم، فتأخر الصحابة رضي الله عنهم انتظرون لعل الله أن يأتي بفرج، لأنهم لا يريدون الرجوع بدون عمرة، لا يريدون الرجوع بدون عمرة، انتظروا ولم يبادروا. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لي آمر بالشيء ولا أطاع؟ قالت له أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله اخرج واحلق راسك ثم تحلل فسيفعلون مثلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وحلق راسه ورآه يحلق راسه تبادروا وعلموا أنه لا بد من التحلل، فحلقوا رؤوسهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ، أدركوا أنه قد غضب عليهم صلى الله عليه وسلم وخشوا من العقوب، فبادروا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من التزاحم. فهذا في الإحصاء، فإن احصرتم ما استيسر من الهدي. الذي لا يستطيع الذبح ماذا يعمل؟ يصوم 10 أيام قياسا على فدية التمتع، يصوم 10 أيام ويتحلل من إحرامه. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم. عاد إلى الأمر بالمضي مع عدم المانع، مع عدم المانع يلزمه المضي لأداء نسكه، وأن يتجنب محظورات الإحرام حتى ينهي مناسكه. ومنها ومنها قال تعالى آتوا الحج والعمرة لله فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. هذا مضيف الإحرام لأن المحرم لا يحلق رأسه ولا يأخذ شيئا من بشرته وشعوره. إذا شرع في الإحرام فإنه تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، ومنها حلق الشعر ليلحق له تقليم العواهر، وكذلك لا يتقيد وهو محرم لا في بدنه ولا في ثوبه، يتجنب الطيب، كذلك الذكر يتجنب تغطية راسه وهو محرم، إلى آخر المحظورات التي ذكرها أهل العلم. يتجنب أيضا أهله، يتجنب عقد الزواج، يتجنب الخطبة، خطبة الزواج. قال تعالى
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه من نعم الله عز وجل على عموم الناس وعلى طلبة العلم خاصة أن يطيفوا بأهل العلم، وإنه ليشرفنا ويسعدنا أيها الإخوة هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ليحدثنا في هذه الليلة حديثا تستطيبه القلوب، وهو تفسير قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله الآية أو الآيات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ وأن يجزيه عنا أحسن جزاء لقاء إجابة هذه الدعوة وتكرمه بلقاء طلبة العلم. فنسأل الله له التوفيق والسداد وأن يلهمه الصواب، إنه سبحانه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الآية، هذه أول الآيات التي جاءت في شأن الحج. أي شيء قصدته فقد حججت إليه حجا لغويا، أما في الشرع فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك حوله من طواف وسعي ووقوف للمشاعر، هذا هو الحج في الشريعة. والحج منذ بنى إبراهيم عليه السلام البيت بأمر الله، وهو فرض على المسلمين. قال تعالى لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهو شريعة جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن الله عمم الأمر به على جميع الناس. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحج بيت الله كل سنة فرض كفاية على الأمة، لا بد أن يحج كل سنة، ولا يعطل الحج في بعض السنين، بل يجب أن يحج كل سنة، وهو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي. وأما بالنسبة للأفراد فإن الحج مرة واحدة في العمر، فرض عين وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع، كما قال جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كرر السؤال، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، وفي الأخير قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. الحج مرة واحدة في العمر، الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، هكذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. فالفريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، والمستطيع هو القادر ببدنه وماله، القادر ببدنه والقادر بماله. أما الذي لا يقدر بماله ليس عنده مال يحج منه فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. أما من استطاع بماله ولم يقدر ببدنه فإنه ينظر، فإن كان هذا العذر يرجى زواله فإنه يؤجل الحج حتى يزول عذره ثم يحج. وأما إن كان هذا العذر لا يرجى زواله كالشيخ الهرم الذي لا يستطيع الركوب والسفر، والمريض المرض المزمن، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويقوم بتكاليف الحج من ماله، فإن مات ولم يحج فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، لأنه وجب عليه لتوفر شرط الوجوب وبقي في ذمته، مات ولم يؤده يقوى عنه، لأن الله جل وعلا أحق بالقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله وهو أحق بالقضاء. لما سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباها مات ولم يستطع الحج بعد وجوده، أتحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟
قالت نعم. قال فقل الله، الله أحق بالقضاء. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الحديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج في البيت إن استطعت إليه سبيلا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام. وقد فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في السنة التاسعة من الهجرة على المشهور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، بل أناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، نظرا لأن البيت فيه المشركون يطوفون حوله، وفيه من الذين يطوفون عراة حول البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تأجل حجه حتى ينفذ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق، أبو بكر يحج بالناس، وعلي رضي الله عنه ينادي أن لا يحج بعد هذا العام، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ المكان للحج طهر من المشركين ومن العراة، حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة تسمى حجة الوداع، وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعلم الناس المناسك وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالحج فريضة على الأمة كل سنة فرض كفاية، وعلى الأفراد فرض عين على المستطيع مرة واحدة في العمر. وفي هذه الآية قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا أمر من الله جل وعلا لإتمام الحج والعمرة لله عز وجل. فيؤخذ من هذا أمور كثيرة، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، فيه دليل على وجوب الحج والعمرة، لأن الله أمر بإتمامهما. وتقدم لنا بيان فرضية الحج على الأمة وعلى الأفراد. ويؤخذ من الآية أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه أن يتمهما، ولا يجوز له أن يخرج من الإحرام ويتحلل من الإحرام قبل أداء المناسك كما يفعله بعض الجهال الآن، لأنه يحرم بالحج أو بالعمرة، فإذا جاء إلى مكة ووجد الزحام أو بدا له شيء أو ذكر عملا من أعماله فإنه يترك الحج أو العمرة ويتحلل من إحرامه ويرفض الإحرام. هذا حرام ولا يجوز، لأنه إذا أحرم لأحدهما لزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، إلا ما استثناه الله من المحصر كما يأتي. وفي الآية الأخرى: فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. يعني أحرم، فرض يعني أحرم، عبر عنه بالفرضية، مما يدل على أنه إذا أحرم به صار فرضا عليه أن يتمه حتى ولو كان نافلة، ولو كان الحج نافلة في الأصل، إنه إذا أحرم به صار فريضة يجب عليه إتمامه وإكماله، ولا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ويرفض الإحرام ويذهب إلى بلده أو إلى أشغاله ويترك النسك الذي أحرم به. هذه مسألة يجب أن يعرفها الناس، يعرفها المسلمون، لأنه كفر من يعمل هذا العمل، أنه إذا أحرم ثم بدا له ألغى الإحرام وطرحه ثم عاد إلى بلده أو إلى أشغاله. والله جل وعلا يقول: أتم الحج والعمرة لله. والعمرة مثل الحجين، إذا أحرم بها لزمه أن يتمها، ولا يجوز له أن يرفضها، أن يتحلل من إحرام حتى يأتي بالمناسك. ويؤخذ من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أن المسلم يحج على الصفة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حج وبين للناس كيف يحجون، وذلك بأن يتبع السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك وينفذها كما جاءت. فهذا من إتمام الحج والعمر. أما إذا أداها على غير الصفة التي أدى الرسول صلى الله عليه وسلم بها الحج أو العمرة، فإنه يكون مخلا في هذه العبادة إخلالا قد يبطلها وقد ينقصها بحسب ما فقد من أعمالها وأركانها وواجباتها. فهذا فيه أن الحج يجب أن يكون على السنة خاليا من البدع وخاليا من المحدثات والجهالات وإدخال شيء في الحج أو العمرة ليس له أصل في الكتاب والسنة. وهذا في جميع الأعمال، في جميع الأعمال يجب أن تؤدى على الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ويؤخذ من قوله وأتم الحج والعمرة لله أنه يجب الإخلاص بعد إتقان العمل وأدائه على الصفة المشروعة، هذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون عمله خالصا لله. فكما كان خاليا من البدع والمحدثات يجب أن يكون خاليا من الشرك والمقاصد لغير الله جل وعلا. فالمسلم يحج ويعتمر ابتغاء وجه الله، ولا يحج رياء ولا سمعة، ولا يحج بطلب المال، وإنما يحج لأداء العبادة، ولا مانع أن يتزود بالمال أو يأخذ المال ليستعين به على أداء العبادة. أما أن يؤدي العبادة ويجعلها وسيلة لأخذ المال فهذا ليس لله عز وجل، وإنما هذا لأجل الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك إذا أدخل في العبادة دعاء لغير الله أو استغاثة بغير الله عز وجل، كان يستغيث بالأموات ويطلب منهم الحاجات وتفريج الكروبات، أو يتمسح بالقبور ويتبرك بالقبور ويطلب منهم من الأموات المدد، فهذا ليس حجه لله، وإنما هو لمن قصده من غير الله عز وجل. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خالصا من الشرك الأكبر والأصغر، وخالصا من البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذين يحدثون في العبادات الحج وغيره يكون فيها أشياء ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مردودة عليه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذين الشرطين، أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله عز وجل، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم متجنبا للبدع والمحدثات. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من الناس من يحج ويضيع حجه إما بشرك وإما ببدع، إما بأن يقصد غير الله ويستغيث بغير الله، وإما بأن يعمل على غير وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما أحدثه الناس واستحسنه الناس. فهذا ليس متمما للحج والعمرة لله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم، لما أمر بإتمام الحج والعمرة لله والمضي فيهما حتى يستكمل المناسك، ذكر أنه قد يعرض عارض يمنع الإنسان من مواصلة الحج والعمرة، فأن يصده عدو عن الوصول إلى البيت بعدما أحرم، يصده العدو عن الوصول إلى البيت، أو يصيبه مرض، مرض لا يستطيع معه المضي إلى البيت، فهذا هو المحصر، والمحصر المحبوس، والحصر هو الحبس. فإن احصرتم أي حبستم، حبسكم عدو أو حبسكم مرض، كالذي يحدث له حادث مروري وتصيبه إصابات بالغة لا يستطيع المضي للحج أو بالعمرة، فهذا مصفر بالمرض الناتج عن الحادث. فالمحصر ماذا يعمل؟ قال الله جل وعلا: فما استيسر من الهدي. فإذا أحصر أي منع من الوصول إلى البيت منعا لا يستطيع معه المضي، فإنه يذبح فدية ما تيسر من الهدي، ما تيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، إما بأن يذبح شاة أو يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة، ثم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من إحرامهم في مكانهم الذي يحصر فيه، الذي يحصر فيه وليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في عمرة الحديبية، حصره المشركون ومنعوه من دخول الحرم، وبعد التفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، لما تم الصلح والتفاوض معهم أمر أصحابه أن يذبحوا وأن يحلقوا رؤوسهم، فتأخر الصحابة رضي الله عنهم، انتظروا لعل الله أن يأتي بفرج، لأنهم لا يريدون الرجوع بدون عمرة، لا يريدون الرجوع بدون عمرة، انتظروا ولم يبادروا. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما لي آمر بالشيء ولا أطاع؟ قالت له أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله اخرج واحلق راسك ثم تحلل فسيفعلون مثلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وحلق راسه ورآه يحلق راسه تبادروا، وعلموا انه لا بد من التحلل، فحلقوا رؤوسهم، وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أدركوا أنه قد غضب عليهم صلى الله عليه وسلم وخشوا من العقوب فبادروا حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من التزاحم فهذا في الإحصاء فإن احصلتم ما استيسر من الهدي الذي لا يستطيع الذبح ماذا يعمل يصوم 10 أيام قياسا على فدية التمتع يصوم 10 أيام ويتحلل من إحرامه فإن احصلتم فما استيسر من الهدي ثم قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم عاد إلى الأمر بالمضي مع عدم المانع مع عدم المانع يلزمه المضي لأداء نسكه وأن يتجنب محظورات الإحرام حتى ينهي مناسكه ومنها ومنها قال تعالى آتوا الحج والعمرة لله فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم هذا المضي في الإحرام لأن المحرم لا يحلق رأسه ولا يأخذ شيئا من بشرته وشعوره إذا شرع في الإحرام فإنه تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك ومنها حلق الشعر ويلحق له تقليم الأظافر وكذلك لا يتقيد وهو محرم لا في بدنه ولا في ثوبه يتجنب الطيب كذلك الذكر يتجنب تغطية رأسه وهو محرم إلى آخر المحظورات التي ذكرها أهل العلم يتجنب أيضا أهله يتجنب عقد الزواج يتجنب الخطبة الخطبة خطبة الزواج قال تعالى